بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل في كتابه كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، إلى الإمام العارف بالله بالمواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني إلى أن قال رضي الله عنكم: فصل في التأمين. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين. وكان أبو ميسر رضي الله عنه يقول: لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الضالين، قال له جبريل: قل آمين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نفسه. وكان أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين يقول عقبها سرا: اللهم اغفر لي وللمسلمين، ثم يقول آمين مادا بها صوته حتى يسمع من يليه من الصف الأول، ويرتج المسجد. وكذلك كان يجهر بها المأمومون، فإن كانت الصلاة سرية أسمع بها نفسه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين، فأكثروا من قولي آمين. وكان بلال رضي الله عنه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، والله أعلم. فرع في قراءة السورة بعد الفاتحة. تقدم آنفا قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة، وفي رواية وآيتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ غالبا سورة بعد الفاتحة كاملة أو طائفة من سورة طويلة في الركعتين الأوليتين من الرباعية والثلاثية والصبح، وكثيرا ما كان يقرأ بالسورة في الثالثة والرابعة من الرباعية أيضا وثالثة المغرب. وكانت قراءته فيهما أخصر من القراءة في الأوليتين، وقراءته في الثالثة أخصر من الثانية، وقراءته في الرابعة أخصر من الثالثة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة أيضا في السرية كما ذكرنا في الجهرية. وكان يسمعهم الآيات أي أحيانا، وتارة كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته كما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما. وكان ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما وغيرهما يبسملون للسورة بعد الفاتحة، والله أعلم.
اللهم صل وبارك
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد معلوماتك ومداد كلماتك،
كلما ذكرك وذكره
الذاكرون غفل عن ذكرك ذكره الغافلون. اللهم صل وبارك صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وبيانها على لسان عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذي المراتب الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على المختار سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل ولايهم ومتابعتهم من أهل القلوب السليمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين رفعتهم في المراتب الشريفة الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيتكلم الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل عن التأمين وهو قول آمين. وآمين اسم فعل أمر معناه استجب يا الله، وقيل معناه ليكن الأمر كذلك. فآمين طلب الإجابة للدعاء، وهي مما وردت به السنة المطهرة، وصارت لمن دعا الله تبارك وتعالى على العموم، لمن قرأ الفاتحة كذلك على الخصوص وأخيرها الدعاء أن يقول آمين كلما قرأها، فانتهى إلى قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيقول آمين خارج الصلاة أو داخلها. وإنما جاءت اجتهادات الأئمة في الجهر بها أو الإسرار بها، وهل هي لكل من الإمام والمأموم في الجهرية والسرية أم تختص في الجهرية بالمأموم، ولهم في ذلك تفصيل. وذكر لنا حديث ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين خاتم رب العالمين على لسان عباده المؤمنين. وقال كان أبو ميسرة رضي الله عنه يقول لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وللضالين في ختم الفاتحة قال له جبريل قل آمين. كان ابن عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا أحدكم فليؤمن على دعاء نفسه. وفي هذا جاء الاختلاف عند المالكية، هل يؤمن الإمام في الجهرية أو يكتفي بتأمين المأمومين لقوله فإذا قال الضالين فقولوا آمين. وكما قال الشافعي في القنوت، فالقنوت في الصلوات فإنه يسن أن يؤمن المأمومون ولا يؤمن الإمام، ولكن الجمهور على أنه في الفاتحة يؤمن كل من الإمام والمأموم والمنفرد، الكل منهم ينبغي أن يؤمن. في قول عند المالكية أن الإمام لا يؤمن في الجهرية ولكن يكتفي بتأمين المأمومين، فإنه دعاء فلا يؤمن على دعاء نفسه، ولكن الأمر فيه سعة فيسن لكل من الإمام والمأموم والمنفرد إذا قرأ الفاتحة في صلاة أن يقول بعدها آمين. في الجهرية جهرا، وفي السرية في الظهر والعصر سرا. وكان أنس رضي الله عنه يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين يقول عقبها سرا اللهم اغفر لي والمسلمين ثم يقول آمين. وهذا تفسير السكتة التي يذكر ندبها الشافعية وغيرهم ما بين الفاتحة وآمين. في هذه السكتة يقول بعضهم الرب اغفر لي وللمسلمين اللهم اغفر لي وللمسلمين، ثم يأتي التأمين يقول آمين مادا بها صوته حتى يسمع من يليه من الصف الأول، قال ويرتج المسجد، أي بتأمين الصحابة من ورائه صلى الله عليه وصحبه وسلم. وهكذا جاء في الروايات تسمعوا للمسجد لجة وضجة بالتأمين خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا في الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر. وكذلك كان يجهر بها المأمومون فإن كانت الصلاة سرية أسمع بها نفسه. وكان يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن الإمام يقول آمين والملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هكذا صح في الحديث، واختلفوا ما معنى وافق تأمين وتأمين الملائكة، فقال بعضهم أن وافق تأمين وتأمين الملائكة في الحال فإنهم يؤمنون وأحوالهم الخشوع والخضوع والتذلل والحضور مع الله تعالى. فمن أمن كذلك غفر له وافق تأمينه تأمين، يعني أمن على الوجه الذي يؤمن به الملائكة. وقيل وافقهم في الوقت، أي صادفهم في الوقت الذي يؤمنون فيه، وهم يؤمنون بتأمين الإمام. فينبغي أن يكون تأمين المأمومين مع تأمين الإمام ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة في الوقت. وينبغي أن يؤمنوا على الخضوع والخشوع والتذلل ليوافقوا في الحال تأمين الملائكة أيضا. فمن وافق تأمين الملائكة وقتا وحالا فبالاتفاق وقع في موجب المغفرة. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا أمن في نفس الوقت لم يتأخر كثيرا عن الإمام ولم يتقدم على الإمام. وهنا السكتة الخفيفة ما بين وللضالين وما بين آمين، ثم ما بين آمين وما بين افتتاح السورة، هي من السكتات التي تقدمت معنا. ثم قال من قال من الأئمة أنه يسر بها فيقول آمين سرا، كما جاء عن الحنفية وعن المالكية، وقال منهم من قال أنه في الجهرية يجهر وفي السرية يسر. والقول المشهور عندهم أنه يسر بها الإمام والمأموم، فينطقون بآمين سرا، وهي من الدعاء الذي يسر به عندهم وليس فيه الجهر. قال الشافعية والحنابلة يسن الجهر بها. وقد سمعت ما جاء في الرواية أنه تجتمع للمسجد ضجة ويكون المسجد لجة، وحتى يرتج المسجد بتأمين الصحابة خلف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام انتشار بينكم والتأمين، فأكثروا من قولي آمين. وقد علمنا أن المؤمن شريك للداعي في الدعاء، وجاء في حديث صحيح ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الآخرون إلا استجاب الله لهم. وهكذا قال الحبري أبشي وقت يدعون أمن حين تسمع دعاهم. فينبغي الإكثار من آمين، وهي من جملة الكلمات التي اشتهرت على ألسن المسلمين ولم تكن مشهورة ومعروفة، وإن كان التأمين واقع في الأمم السابقة. وتقدم معنا أن سيدنا هارون قال آمين لما دعا سيدنا موسى، وقال سيدنا موسى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال سيدنا هارون آمين، وقال قد أجيبت دعوتكما، ولم يقل دعوتك يا موسى ولكن دعوتكما، فجعل الجميع داعين، هذا دعوة هذا بالدعاء وهذا بالتأمين، صار شريكا له في الدعاء. فالمؤمن يشارك الداعي في دعائه. وكان بالله رضا أن يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، معنى أنه يقولها صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويقولها المأموم بعده، ولكن ما أحب أن أحد المأمومين يسبقه. وكان يسكت السكتة الخفيفة بعد قول للضالين، فينبغي أن ينتظروا حتى يقول الإمام آمين فيقولون معه ليوافق تأمينهم تأمين الملائكة. لا تسبقني بآمين، يقول سيدنا بريد إذا قلت للضالين انتظر حتى أمن أنا أنت أمن معي ولا تتقدم علي، لا تسبقني بآمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ذكر لنا مسألة السورة بعد الفاتحة. من المعلوم أن آمين ليست آية من الفاتحة وليست من القرآن أصلا آمين، ولكنها دعاء ندعو الله به نطلب منه الاستجابة للدعاء بقوله آمين. وفي الحديث أيضا عن تأمين الملائكة على دعاء المؤمنين روايات عديدة كثيرة. ولم يقل بوجوبها أحد في معتمد الأئمة. وكذلك السورة بعد الفاتحة فهي سنة عند الجمهور، في قول عند المالكية أنها واجبة، يجب أن يأتي بسورة بعد الفاتحة. وأخذوا برواية ثم اقرأ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة من القرآن، والرواية المشهورة في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقط، وجاء في رواية وسورة من القرآن، أخذ به بعض المالكية فقال واجب أن يقرأ سورة في الركعة الأولى والثانية خاصة. قال فرع في قراءة السورة بعد الفاتحة فهي سنة من سنن الصلاة، وقراءة سورة كاملة أفضل، ويجزي بعض السورة ولو آية مفهمة يكفي، ولكن الأفضل أن تكون سورة كاملة أو يقرأ عدد من الآيات من غير السورة وذلك جائز. إلا أن غالب ما روي عنه صلى الله عليه وسلم قراءته لسورة كاملة بعد الفاتحة أو سورة يقسمها بين الركعة الأولى والثانية. قال تقدم أن فنقول لا صلاة إلا بهذا الكتاب وسورة، هذه الرواية التي أخذ بها المالكية، وفي رواية وآيتين بيت الكتاب وآيتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ غالبا سورة بعد الفاتحة كاملة أو طائفة من سورة طويلة في الركعتين الأولتين من الرباعية والثلاثية والصبح. الصبح قد هي ركعتين. وكثيرا ما كان يقرأ بالسورة في الثالثة والرابعة من الرباعية أيضا وثالثة المغرب. ومن هنا جاء أيضا الخلاف، هل يسن قراءة سورة في الثالثة والرابعة أم لا؟ وتقدم معنا أن الشافعية قالوا من فاتته السورة في الركعة الأولى أو الثانية فيقضيها ويأتي بها في الركعة الثالثة وفي الرابعة بدلا عن الأولى والثانية، إذا فاتته في الأولى والثانية إما أن نسي وإما أن كان ماموما في سرية ولم يدرك من قيام الإمام زمن نساء الفاتحة، وكان الإمام سريع القراءة وبعد ما يكمل الماموم فتحته يجد الإمام قد ركع، فلا ينبغي يتخلف عنه ويركع معه. فإذا قام بعد ذلك يكمل صلاته فعليه أن فيسن له أن يأتي بالسورة وإن كان في الثالثة والرابعة بدلا عن الأولى والثانية. وقيل أيضا عند الشافعية أن السورة سنة في الركعات كلها الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وجاء عن سيدنا بكر الصديق أنه يقرأ في الثالثة والرابعة آيات مثل ربنا اغفر لنا ذنوبنا وربنا آتنا في الدنيا حسنة وربي يوزعين يشكر نعمتك التي أنعمت علي، حتى قال بعض من سمعه فما أدري أقصد الدعاء أم قصد قراءة آيات من القرآن. وعليه عمل الإمام الحداد وغيره من علماء السنة، فيقرؤون بعد الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة آيات من آيات الدعاء يدعون الله بها، وتكون محل السورة لمن قال باستحباب السورة في الركعة الثالثة والركعة الرابعة. قال وكانت قراءته فيهما في الركعتين الأخيرتين أخصر من القراءة في الأولدين، وقراءته في الثالثة أخصر من الثانية، وقراءته في الرابعة أخصر من الثالثة، كما أن قراءته أيضا في الركعتين الأولين قراءته في الثانية أقل من القراءة في الركعة الأولى، فكان يقرأ في الركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية ما يقارب نصفها أو ثلثيها، القراءة في ثلثي أو نصف القراءة في الركعة الأولى فيقرأ في الركعة الثانية قريبا من نصفها أو ثلثيها، فيكون في الركعة الثانية قراءته أقل إلا ما ندر من مثل قراءته بسورة الجمعة والمنافقون في ليلة عشاء الجمعة، وما تقل المنافقون عن الجمعة، وقراءته بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك، وما تقل هل أتاك عن سبح اسمه، ولكن ما جاء من قراءته بمثل الكافرون والإخلاص، الإخلاص أقل من الكافرون، وما جاء من في قراءته أيضا في صلاة الفجر بالمدثر وعمة، عمة أقل من المدثر، وهكذا. فغالب قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية أقل من الركعة الأولى، فإذا قرأ في الركعة الثالثة فهو أقل من الثانية، فإذا قرأ في الرابعة فهو أقل من الثالثة. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة أيضا في السرية كما ذكرنا في الجهرية، فهي سنة. وكان يسمعهم الآيات أحيانا حتى يضبط الصحابة أنه في الظهر قرأ سورة كذا، أو في العصر قرأ سورة كذا، ومن الذي بجانبه قريب منه يسمعون منه بعض الآيات فيعلمون أنه قرأ السورة الفلانية. يسمعون السورة أحيانا، وتارة كانوا يعرفون قراءته صلى الله عليه وسلم إلى السورة باضطراب لحيته، أي بعد أن يكمل الفاتحة ويستمر حالته على القراءة، فيعلمون أنه قرأ سورة، وقد يظهر لهم بعض كلماتها أو بعض آياتها فيعلمون السورة، أي الذين بجانبه في خلف مباشرة. وكان ابن بخلافه إذا السورة في الجهرية في الركعتين فإنه يرفع صوته حتى يسمعه المأمومون خلفه. وكان ابن عمر وابن الزبير العنماء وغيرهم يبسملون للسورة بعد الفاتحة، فإذا ابتدأ في سورة فيبسمل، بخلاف إذا قرأ من أثنى، فالمعتمد أنه لا يبسمل، وقيل أنه يبسمل إذا ابتدأ من أثنى سورة، فالمعتمد أنه لا يبسمل إلا في أوائل السور، وقيل إذا افتتح القراءة فليبسمل من أي بقعة قرأ، والمعتمد أنه لا يبسمل إلا في أوائل السور في الصلاة. وكذلك في خارج الصلاة إذا ابتدأ سورة فيبسمل بالاتفاق، فإذا ابتدأ من أثنى سورة فهو مخير القارئ بين أن يبسمل أو يكتفي بالتعود. وذكر الحبيب أحمد بن عمر الشاطري في نيل الرجاء أن عمل السلف أنهم لا يبسملون إذا قرأوا من أثناء القرآن، فيكتفون بالتعوذ ويشرعون في الآيات إلا في أول السورة، فإذا ابتدأوا من أول السورة قرأوا البسملة، وإلا اكتفوا بالتعوذ وقرأوا مباشرة من حيث الآية نفسها. فهذا ما يتعلق بالتامين والسورة بعد الفاتحة في الصلاة. رزقنا الله إقام الصلاة على الوجه الذي يرضاه، واجعلنا ممن يخافه ويتقيه ويرجوه ويخشاه، واجعلنا من أهل حاضر قلوبهم معه في الصلاة وخارج الصلاة، ومن الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين على صلاتهم يحافظون، واجعلنا الله وإياكم من المقبولين الموفقين في خير لطف عافية، وأصلح شؤوننا والمسلمين، وحققنا بحقائق العبادة والذكر والحمد والشكر والقيام بالأمر واجتناب كل زجر في السر والجهر، أصلح الشان كل لنا ولأهل لا إله إلا الله، تعجيل فرج الأمة المحمدية ودفع كل ذي، وختم بكم الحسنى وراض عنا في لطف وعافية. هذا النبي اللهم صل وسلم
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.